ابن كثير. ما هو السبب في أنك تجد أن البعض يعني مواظب على الحلقات ولا يجد مشقة في حضورها؟ من أعظم الأسباب لا شك بعد معرفة فضل العلم وأنه يغفر ذنب من حضره، أن تبدل سيئات الذين حضروا في الحلقة حسنات، وأن الله يكرمهم بالسكينة وحفة ملائكة لهم إلى آخره ما جاء في فضل الحلقات. الاعتياد مهم، أن تطوع نفسك في البداية، والطريق شوك، طريق الاعتياد أول شوك كما قال ابن القيم، ثم الورد ثم الجنة. فلا شك أنك أول ما تبدأ تعتاد تحس بشيء من المشقة، أنك ما تعودت تلتزم تجلس ولو دقائق للعلم، فكونك تراغم نفسك هذا يأخذ منك وقت. فيستحيل تستحيل هذه المشقة لذة، فيصبح العبد يتلذذ بالحلقة. أول كان يجد شيء من المشقة، لكن لما تعود صارت له عادة. كما ترون الصلاة، هل تجد في صلاة حضورك لصلاة العشاء مثلا المشقة؟ لا، تعودت على هذه الطاعة، تعودت على هذه الطاعة. فأخوف حينئذ بما هو عكس ذلك، أن تتعود على المعصية. كان يتعود الإنسان على خلف الوعد، يصير ديدنه ما يحس بمشقة أنه يخلف الوعد، ما يتألم لأنه متعود على خلف الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك فقال: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومنها قال: إذا وعد أخلف. فكما أنك تعود على الطاعة فلا تحس فيها مشقة، فإياك أن تعود على معصية تصبح عادة ولا تلوم نفسك ولا تحس أنك سويت خطأ لأنك اعتدت على مثل خلف الوعد. وقد قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بخلف المواعيد. فإذا كان ذلك كذلك، فكما عودت نفسك على الطاعة كالصلاة بارك الله لك، وعلى أنك ما تجابه شخص بمسبة، تعود لسانك أنك ما تسب أحد، فتعود على بقية الفضائل. كما لو أنك تريد أن تتشبه بالسلف في قيام الليل فتقوم الليل، فستجد مشقة في ذات الأمر، ثم تستحيل المشقة إلى لذة. عارك الفراش، عارك نفسك في البداية، ستجد قول الله أمام عينيك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذي يعطي نفسه هواءه ويتمنى على الله الأماني، لا يصلح أمره حتى يتوفى وهو مضيع حياته، حتى مضيع حياته. يعني شاب بالأمس تيني خبره، كان قد تزوج، بعد ما تزوج يعني ظل يسهر مع الشباب بعد الزواج، سهر للصباح. لاحظوا عليه في آخر السهرة الشباب كأن القدر يناديه، يعني كذا يقول العام سرحان، يعني مركز في شيء ما أدري ما هو، حالته غريبة. كان بين هذه الحركة وهو جالس وسطهم، وسط الشباب، جالس ساكن كذا يفكر في شيء ما يعرفه إيش هو، بينه وبين وفاته دقائق معدودة. قال: يلا شباب بمشي لحتفي، ما يدري إنه حتفه. راح في دوار جاءت شاحنة وقتلته، توفي رحمة الله عليه. فشف هذا الشاب مثلا تعود على السهر خلاص، حتى بعد ما تزوج وصار لزوج تنتظره في البيت عروس، اسهر. أو من لك امرأة لما يدخل بها يسهر، فتعود على السهر بحيث لو جاء البيت مبكر بيتقلب الفراش، يتقلب ما يجي نوع حتى الفجر، يقول خلني أروح مع الشباب أتكلم أحسن ما قعد قلب الفراش يضحك عليه الشيطان. بينما في البداية لو نظم نوم واستعان بالله ودعا الله سيجد اليوم الأول أرق، ثاني يوم أرق، ثالث يوم، إلى أن يعطيه الله التوفيق لاتباع سبيله، لأنه قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن سبيل الله النوم مبكر بعد العشاء، لأن النبي كان ينام بعد العشاء وينهى عن الحديث بعد العشاء وينهى عن النوم قبل العشاء، فهذا سبيل الله. فإذا جاهد نفسه ترك السهر سيترك السهر، جاهد نفسه ترك خلف الوعد، يحس بالنفس إذا وعد أحد يجي اليوم الثاني يقول أنا فعلت الشيء اللي قلت لك عليه، فهذا إذا صار له عادة يكتب من الصادقين. طيب نقرأ، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسيره قال: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة.
أعوذ بالله.
قال: وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء.
نعم، تعليم شان من المشايخ من أهل العلم انقطع لتعليم الناس فلا يستطيع مزيد تكسب للوفاء بما عنده من التزام، فهذا يجوز أن يعطى أجرة على تعليمه لأنه انقطع. لو ما قلنا كذا وش يصير؟ عم الجهل يقول أنا انضريت قعدت أعلم الناس وما فيه دخل يكفيني، فينصرف للعمل، يبقى الناس من غير تعليم ويضيعون في الدنيا وأخراهم. تعرف الإنسان حتى لو كان مليونير كم يسمونه، إذا ما عنده علم وما حضر حلقات يصبح رجل تافه لا قيمة له لا عند الله ولا عند الناس. فبالعلم تكون قيمة الإنسان، لأنه ما خلقه ليتعلم ويعمل بالعلم. فإذا انقطع الشيوخ عن التعليم راحوا لدنياهم، قالوا والله ما لقينا، ما يكفينا، ما أعطانا، ما أعطينا من الأجرة ما نستطيع نكمل به دروسنا، فحينئذ سيعم الجهل وتكون النكبة في الدنيا والآخرة على كثير من الناس ممن يستفيد من العلماء. وذلك يجب على ولي الأمر أن يعطي الناس ممن يعلم ما يكفيه ويتلمس حاجة أهل العلم، وخاصة أهل العلم، لأن إذا ما وجد صاحب العلم ما يكفيه لكته ألسن الناس ذل، فإنه يقول هذا ما عنده وهذا، فيصير ما يتعلمون منه. فلا بد أن يكفى، كما قال منه سفيان أو غيره، قال: لولا هذه الدريهمات التي رزقنا الله إياها للاكتنا ألسن الناس. طيب ليش لاكتنا ألسن الناس؟ ليش هم بالذات؟ لأن العالم سيأتي بما يضاد العامة، سيقول لهم القنوات حرام والربا وبيع التأجير منتهي بالتمليك حرام، مشتهياتهم. فينتظر العام مئات شيء مشك على هذا العالم لجاذب شهواته، فأول ما يظهر بشيء يفتك به. فمن ذلك إذا شافه معتاج للناس يشوف يتذلل يسأل الناس، ها يبدأ يلوك بلسانه. ليش؟ انتقاما ليش؟ جاذب شهواته، قال له هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، فأصبح يتربص به. فأول ما يشوفه محتاج يلوك بلسانه وينفر الناس منه. فعلى هذا ينبغي أن يكفى العالم، فإذا انقطع للتكسب كما هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور، إذا انقطع عن التكسب العالم تدريس الناس فينبغي أن يعطى ما يكفى ولا يترك يحتاج الناس، كما يفعل كما يظنه بعض الناس، وأن هذا لا يجوز. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن حق ما ختم عليه أجر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. رواه أبو داود، وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر، على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيغ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم.
نعم، هذا جمع من الحديث. كيف تجمع من الحديث حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله وحديث لم يتيسر من كثير جمع طرقه، لكن تيسر لمتأخر ما لم يتيسر لذلك الذي تقدم عليه سبحان الله، تيسر العلامة الألباني فحكم عليه أنه صحيح لشواهده، وهو حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجل من أهل الصف شيء من القرآن فهدى له قوس، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من النار فاقبله، حيث أنك علمت وأخذت على ذلك أجر فلا تقبل. فهذا محمول على إيش؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، تتفق من البداية تنوي وجه الله وتنوي مثلا أن تعطى مال، يقول أنا حفظت سورة البقرة لكن ترى يعني ما عندي وقت للتكسب، أبي منك في كل 20 آية أعلمك إياها علي أن تتقنها وأردد وأتعب معك، أبي 1000 ريال فرضا، فلا مانع ما دام نتفق حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. لكن يأتي ويصمم من البداية أن يعلمه لله، فهذا كالعهد أن يريد هذا يا رب لك، فيأتيه واحد يقول هذا مال لأنك علمتني، لا يقبله، لأنه أصل تعليمه كان إيش؟ لله. ويمكن أن يجمع على صورة أخرى، فما هي؟ يقال هذا الحديث أن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله هذا في الرقية، لأنه وارد بسبب الرقية، والرقية طب، والطب ليس عبادة يأخذ عليها أجر. علاش قلنا في الطب أنه يرجع للتجربة وأنه لا يدخل في باب البدع، مثل ما ذكر ابن تيمية نقولات عن السلف أن المرأة إذا تأخر نفاسها يقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، ويكرم وألقت ما فيها وتخلت إلا أن يخرج الولد بسهولة. لماذا لا نبدع هذا؟ لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى التي أنتم جربتموها ولم أذكرها لكم ما لم تكن شرك. فإذا كان طب فجائز أن يأخذ عليه أجر كما أخذ ذاك الصحابي، أخذ 30 شاة على إيش؟ على اللديغ، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أنه نزل من الصحابة بقوم فجاء أحدهم قال سيدنا سيد القوم يعني سليم لديغ، وكانوا يتفائلون يعني ما يقولوا لديغ سليم مثل ما كانوا هنا يسمون بحيرة المسك، بحيرة عفنة يسمونها المسك يعني تفاؤلا أنه إن سيد هذا القوم سليم لديغ، فهل منكم الراقي؟ فقال رجل أنا، وهذا فيه أن الشهادة على النفس بما يوافق مقتضى الحال أو الواقع لا تعتبر تزكية. يقول فيكم أحد يفتيني؟ يقول أنا أفتيك، تعال وش عندك؟ ما في مانع. يقول شوف يزكي نفسه، يقول أنا أفتيك، المقام ضرورة حتى يستفيد، ولا يعتبر ذلك من تزكية النفس. أو يقول شيخ ترى أنا سألتقي بكم في مكان كذا، سأدرس اليوم كتاب 3 أصول، هذه ليست تزكية، لضرورة السماع، إذا ما عرفوا أن هناك درس لن يأتوا، فالإخبار لا يعتبر تزكية. يقول شوف يعلن الدرس، وش الكلام هذا؟ أنا سمعت بعض الناس هكذا من المشذبين الصعافقة أو الصفاعقة أو يسمونهم، يشغب على أهل العلم إذا بين موعد درس متى. عجيب هذا والله، شيء غريب. والمحدثون مش كانوا يأتون إلى الرحلة البخاري أو غيره رحلة ويكتب للناس أو يعلن مجلس سماع الساعة كذا في ضحى أو في وقت كذا سنجتمع للتحديث، ولا كيف يجون؟ جهل. كنا نتكلم بإيش؟
الجمع بين الحديثين.
أي. فجاء الرجل فقال أنا راقي هذا الشاهد. فسبحان الله قال فنفثت عليه أو نفث عليه بالفاتحة. سبحان الله، الرجل هذا الملدوغ الذي مشد دم في السم في بدنه وسقطت قواه وكاد يهلك، أول ما نفث عليه بالفاتحة قام كالنشط من عقال، السم تبدد في دمه وأصبح طيب من قوة الرقية. والرقية تعرفون سلاح قوي، لكن أحيانا تكون فارس ضعيف يقرأه شاك، يقرأها صاحب الروح الملوثة بالمعاصي فلا تأثر، فإذا خرجت الرقية من شخص يبتعد عن المعاصي ويتوكل على الله من الرقية، ويكون له قوة تؤثر تأثير عجيب. سبحان الله، عجيب تأثيرها. انظر هذا الرجل كأنما نشط من إيش؟ من مرة واحدة قرأ عليه تعافى، ما احتاج يقعد شهر يقرأ عليه، من مرة واحدة أحس بعافية. فلما جاءوا يعقدون معه الرقية قال أنا أرقيه لكن تعطوني 30 شاة. الشاة اليوم كم تساوي؟ 500 حوالي. طيب 30 شاة كم؟ 15,000. فلا بأس للراقي أن إيش؟ أن يشترط في رقياه، يقول أنا أرقي مريضك وإن شاء الله بيشفى لكن أبي 5,000، ما في مانع. هنا يقول النبي إن أحق ما استفتوا في هذا، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله في الرقية، في الرقية. نعم، حتى لو استحى بواقع الحال، لو طبب تعطيه أجرة المثل ما دام أن حاله يدل على ذلك. فالمقصود أنه ورد في الرقية، أما هذا القوس الذي أهدي له ورد في التعليم ولا ينبغي يأخذ أجر على التعليم. لكن إذا جمعت إلى هذا حديث ما ذكره ابن كثير، سبحان الله، ذكره شيخه ابن تيمية وهو ما رواه مسلم في صحيحه والبخاري البخاري ومسلم، وأن امرأة عرضت نفسها عن النبي قالت وهب لك نفسي القصة وذكرتها بالأمس، وفيها ملكتكها بما معك من القرآن. قال ابن تيمية يعني بتعليم القرآن، فحينئذ يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا كان المعلم محتاج، كما قال الإمام أحمد الجمهور قعد للتكسب، قعد للتكسب محتاج أن يأخذ فلوس يقضي التزاماته، فهنا يعطى مال ولا حرج عليه، ولا يعتبر هذا من استعمال العلم في الدنيا، لأجل أن النبي جعل مقابل النكاح مهر، ما هو أن يعلمها القرآن، وهذه أجرة أخذها على تعليم القرآن، فلا يعتبر هذا منكر ما دام أنه انقطع أو أنه عفوا احتاج. كذلك معلم العلم الشرعي المحدث، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ومالك والشافعي وجماهير العلماء قالوا إن انقطع عن التكسب، شوف هو انقطع عن أحد أمرين، إما عالم يتكسب لكن بعد ما يجيله الراتب ما يكفيه الراتب يظل عنده ديون، أو أنه إيش ليس عنده راتب في أصله، فالاثنين يجوز أن يأخذوا أجرة على التحديث حتى يكفيهم، حتى يكفوا يعطون أجرة على تحديثهم. نعم هذا سؤال دقيق. الراقي يأخذ أجرة على الطب، وأضرب لك مثال ولن تسألني بعده، رحت لهالمستشفيات الخاصة فقلت بطني توجعني للدكتور، فصنع ما يصنع الأطباء من الكشوفات، وضع السماعة أو وضع أو بدأ يطرق طرقات يقول أنت عندك متضخم الطحال بعد الأشعة وبعد خذ هذا الدواء. أسباب انتفاخ الطحال ربما كثيرة، حسب هو هذا هو السبب، اجتهد أعطاك دواء، لما كشف واجتهد وتعب على هذا، لو ما شفيت مع أنه من أهل الطب، انتبه إذا كان من إيش من أهل الطب، إذا جيت تطلع بعد ما كشف وانت طالع ناداك الممرض حساب، حساب يوم الحساب يقبل منك، وش يبغى منك؟ قلت له أنا ما انشفيت لسه، كشفت علي، يقول لك أجرة إيش؟ ها؟ أجرة الكشف. كذلك راقي معروف يشفى الناس على يديه بإذن الله، معروف يعني، فجاء رقى كان الشيء الذي فيه يعني مستأصل يعني، فرقى ولم يشفى، ما يعطى أجرة طبه ونفسه وقراءته، فهمت كيف؟ يتفضل اقرأ. ذكر أيضا شيء أنا ما شفته الآن، لا أنا أتكلم في هذا المقام الآن.
نعم ذكره هنا.
وين المقام هذا؟
أول سطر في الصفحة.
يعني قبله؟
34 أول سطر.
اقرأ.
قال كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما
جدا اختصر لأجلك ما لاحظنا، يعني اختصر جدا رحمة الله عليه، هو محدث ما يحتاج.
إلى أن قال رحمه الله: وقوله وإياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، وإياي فاتقون. التقوى، لماذا قال فاتقوا إياي؟ لأن التقديم مع حق التأخير يفيد إيش؟ الحصر. التقوى جاءت في عدة معاني، منها أن تجعل بينكم وبين الله وقاية في اتباع أوامر واجتناب نواهيه، وقول أبو هريرة: إذا كنت في أرض شوك فأي شيء تصنع؟ تقدم؟ قال: تأخر. قال: كذلك تقوى الله تجتنب محارمه حتى تصل إلى بر الأمان الجنة. لكن يقول ابن القيم في الرسالة التبوكية: أحسن ما سمعته في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما فائدة كلمة على نور من الله؟ العلم. دواعش في زعمهم تلاعبت بهم الأيدي الغربية فجالتهم كعرائس الخيوط شاكين، غرتهم انه من الجهاد والطاعة لله انك تقاتل ايش؟ انك تقاتل وتحارب الحكومات والأنظمة وهم على ضعف. واول خطة لتأصيل مفهوم انهم يصلحوا للجهاد جاءني في هذا المسجد. اول ما صليت الفجر التفت، جاءني رجل يركض اليه: أبشرك بالجهاد والانتصار. وشو يقول؟ 400 من داعش دخلوا في العراق على مستوطنة كبيرة يعني، قالوا وفر 400,000 أو كذا. طالع كذا أبو الشهادة، ما كنت أعرف داعش ولا أعرف وش أفكارهم، لكن هذا الانسحاب إن صح التعبير بلغة المثقفين الحربية يقول انسحاب التكتيكي، هذا إثبات للعالم أنها قوة يعني ضاربة. لما يتسامع الناس وقد اتفقوا مع أولاك الرافضة أن ينسحبوا، أو مع العراقيين هناك الغربيين ينسحبوا، انسحبوا وروا الناس قوة داعش عشان يبدون، وش يسوون الناس؟ يتنادون بالرجوع. ليش؟ يقول: حنا ننظف العالم مما يسمى إسلام بقتل الصالحين منهم. كيف؟ نجعل لهم نقطة تجمع، نظهر هزيمتنا. 400 رشاشات يدخلون ولهم عندهم التوحيد المعروف والإعلان، جهلة ما يعرفون يقيمون حدود الله، ينصرف مئات الألوف فصاروا ينشرون هذا في العالم، وصاروا يصورونهم منهم على عمايم وعندهم شعور صحابة خلاص الله أكبر. والشار يسوون الناس من كل العالم، من هولندا، من ألمانيا، من السعودية، من الخليج، من أمريكا، من جمعوا فشغلوا مساحات وصاروا يظهرونهم يقيمون الحدود في زعمهم. جيبوا الصورة أنهم يرجمون الزاني على جهل، ما في قضاء، ما عنده علم، قاضي جاهل. وش قالوا الناس؟ حكم والله هذا إسلامي، واللي دخن ما أدري وش سووا، أظن يقتلوه أو المهم. صار الناس يتجمعون ففكرة غربية خبيثة. فقال بنطاردهم في أوكار في فرنسا، في ألمانيا، نطاردهم في أمريكا، نسوي نقطة تجمع، اتجمعون بين تجي الطائرات الروسية والأمريكية تدكهم وخلاص هذول الصالحين. ومنها أن الزحف الإسلامي هذا، أنا كنت لما كنت في ألمانيا يعني قبل فترة، كان عندنا دورات علمية هناك في بعض مدن ألمانيا، فأخبروني المهم بعد ذلك أن صارت الحكومة الألمانية تخاف من كثرة من أسلم، من كثرة من أسلم. أوقف شاب أنا في طريق في ألمانيا بالدراجة أكلم عن الإسلام، يسمع جرسون الفندق جاي يعطيني، قلت له تعال ادخل، ما كلمته أنا شخصيا عن الإسلام إلا أسلم، وأعطيته رقم بعض الناس يواصل معهم. فزحف إسلامي رهيب في زعمه. فما الذي صنعوا؟ قالوا نظهر لآباء هؤلاء الشبان اللي يسلمون كثير بكثرة قبح هذا الإسلام وأنه دين إرهاب. فصاروا يجيبون للي يحكم بالإسلام دول ذو الشعور والعمائم أنهم يذبحون بكثرة. فقال إذا صرت مسلم تبقى تصير سفاك دم مثل هؤلاء، وصاروا ينشرونها الصور. فمنها حينئذ نفروا الناس عن الإسلام، ومنها أخرجوا الناس من جحورهم في العالم الغربي والشرقي ليجتمعوا في مكان واحد، ثم يأتي الطيران الروسي أو غيره ليدكهم، خلاص انتهي اللعبة كلها. شفت كيف؟ فاللي يكون فيه بقايا خير ويتأمل فيه أنه يسلم يكون جاه هنا. فحينئذ كيف يقوم الإسلام من غير أهله إلا فيهم، إلا يمكن يكون فيهم خير ويسلموا سيأتون. إذن هذا عياذا بالله يسمونه تطهير للإسلام، ولا يستطيعون، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم. إذن هل هؤلاء الدواعش أصلا عملوا بتقوى الله؟ أرادوا الجهاد لكن على غير نور من الله، على غير علم، كفروا أهل الإسلام، ذبحوهم، لم يوجهوا صاروخ واحد لتل أبيب ولا يهود ولا إيران، صبوا نار الجحيم على أهل الإسلام، قتلوهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كفت أيديهم على اليهود وقتلوا أهل التوحيد من عباد الواحد المعبود سبحانه. نعم.
قال تعالى، قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب.
ولا أي فئة من المسلمين ممن ضل السبيل ينكر عليه بهذه الآية طائفة أهل البدع المبتدعة، فإنهم يلبسون الحق بإيش؟ بالباطل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين إيش يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله، يخرج لك الجهاد البدعي في صورة
الغير على الإسلام وفي صورة قتال كفار وفي صورة تلبيسا، ولا يذكر لك شروط الجهاد التي كانت بالصحابة، فيلبس عليك أن هذا الذي يصنعونه داعش والقاعدة جهاد، وأن نحيي الجهاد، وأن الجهاد قائم اليوم القيامة، ولا يدرون ما هو الجهاد الشرعي، وإذا علموا كتموا بأجر الهوى. نعم.
قال وقال أبو العالية: ولا تلبس الحق بالباطل، يقول: ولا تخلط الحق بالباطل. وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه، وقال قتادة: ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تلبس اليهودية اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب، من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس: وتكتموا الحق، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قلت: وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما، ويحتمل أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق.
طيب، من يجيب لي غدا بحث طبي عن هذه المسألة؟ هي معروفة إلى الآن أن السمك ما يجمع مع إيش؟ مع اللبن. كم من شارب لبن مع سمك ونشوفه حي؟ نعم، ما نشوف تصابه شيء، هذا معروف. فناهم الله أن يجمع بين كتمان الحق، بين التلبيس بين كتمان الحق، لأنه كتمان الحق يجعل الحق لا يعرف، والتلبيس يأس من الرجوع إلى الحق. مثل ما أذكر شخص بعد جهود العلماء في التحذير من جماعة التبليغ، الشيخ بن باز قال: لا يجوز الخروج معهم. الشيخ الفوزان قال: لا يجوز الخروج معهم. الشيخ غديان، الشيخ الألباني، علماء الأرض المعروفين يعني. جاء الشيخ الله يهدي لبس، فقال: اللي يقصدون المشايخ جماعة تبليغ اللي في الهند وباكستان، لكن جماعة تبليغ في السعودية لا، ما فيهم شيء. تلبيس. الحين صرف الجهود دي كلها لقيد وتلبيس لا أصل له، إذ أن مبدأ التبليغ واحد، ما يسمى تبليغ إلى أن يدعو إيش؟ بجهد. فسواء كان في السعودية ولا في الهند مبدأ واحد، الدعوة إلى الله بجهد. وذلك استعمل لما شافت الحكومة السعودية أن التبليغ وقود للخوارج والدواعش والقاعدة، وقود لهم، يجيك صالح أبله ما يعرف شيء في الدين، وتبغى الحور؟ أيوة أبغى حور. فجر نفسك. طيب، فجر نفسه. فشافوا هذول الجهلة وقود، فصارت الحكومة السعودية تمنع التبليغ وتمنع الإخوان، أن صار التبليغ وقود للتفجيرات، لأن ما يتسلحون بالعلم، أدرس عند المشايخ. نعم.
قال رحمه الله: قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق، أي في حال كتمانكم الحق، وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه، وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم.
طيب مثل ما فعل اليهود، شاف قوة الحجج أن هذا نبي فلبس، قال هو نبي صحيح، خاصة اللي اكتشفوا فيهم الكتب اللي عندهم، كيف تقول له مو بنبي هذا؟ مو بذكر عندنا في التوراة، يأتي أو في الإنجيل، في الإنجيل والتوراة، فقالوا خلاص هو نبي، معترفين مرسل من الله. هذا طائفة من اليهود، شوف تلبيس كيف. قال لكنه مبعوث للعرب لا تلزمنا دعوته، شوف كيف، يعني الجهود كلها في إثبات النبي حولوه تلبيس، لأنه لو قالوا أنه ليس بنبي من كل وجه أحد قبل منهم، فقالوا هو نبي لكن لا تلزمنا إيش. الآن يلبسون في ولي الأمر مثل كذا، شابه اليهود. تجي لهذه الطائفة الزائغة من الخوارج والدواعش والقاعدة، تنظيم القاعدة أو نحوهم، تذكر النصوص السمع والطاعة، من رأى من أميره شيء أكره، سوى معصية الأمير، سوى كذا سوى كذا، فليصبر لا يخرج عليه لا بلسان ولا بسنان. قال وش رأيك في الأحاديث؟ قال صحيحة. طيب ما نشوفك يعني، يقول لك هذا هو ليس ولي أمر، ولي الأمر هو اللي يطيع الله لكن يسوي معاصي في البلد ويأمر بالمعاصي، ليس ولي أمر، ما له طاعة. شو التلبيس؟ أنت أفهم ولا الصحابة؟ الحجاج كان منزه من كل عيب ولا ظالم مبير؟ ظالم يسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، يصدر سكوك في قتل العلماء، وش أكثر من هذا؟ قتل مبسجن قتل، ومع ذلك سمع الصحابة له وأطاعوا في غير معصية الله، هل خرجوا عليه؟ أما قولهم عبد الله بن الزبير خرج على الحجاج، هذه أسطورة ليست صحيحة. عبد الله الحجاج بعد ما تيسر له ملك الولاية العراق اتجه لمكة ليضم ولاية الحجاز إلى ولاية إيش؟ العراق والشام، الوليد في الشام وهو بالنيابة عن الوليد في العراق، وبيكبر عاد مملكة الوليد، فراح سلط على من؟ على الزبير في مكة، فالزبير يدافع عن نفسه وتحصن وإلى أن مات قتل. طيب هل معنى الزبير خرج عليه؟ ما خرج عليه، فكانوا من كان تحت ولايته كابن عمر كانوا يحجون معه، ما كان ما قال الوليد أو مروان أطع ابن عمر في أمر الحج يا حجاج هو نائبه، إذن هل خرجوا عليه؟ ما خرجوا عليه، هو ظالم. فتأتون الآن تفلسفون على الشريعة تقولون إذا عصى ولي الأمر الله وسجن الدعاة، شوف كيف هذا التلبيس آخر، سجن الدعاة، يجعلون هذول اللي كانوا صباح مساء يصيحون بالخروج على الأمر والخروج على الحكومات دعاة، الصحويين هؤلاء يسمونهم إيش؟ دعاة، هم مفسدين في الأرض، يحركون الشعوب الضعيفة على ولاة أمرهم ويصادمونهم بهم، فيكون تكون المذابح والمقاتل والفساد في الأرض باسم الجهاد، ثم إذا ولي الأمر حزم في شأنه وسجنه قالوا اعتقال الدعاة، وهذا ولي أمر يعتقل الدعاء. هذا ليش ولي أمر؟ كيف يعتقل الدعاء؟ تلبيش تلبيش. وليش ما اعتقل ولي الأمر الشيخ صالح الفوزان وهو يصدع صباح مساء بتحريم الربا وتحريم الموسيقى وإنكار ما حرم الله صباح مساء؟ ليه ما سجن؟ أه؟ ليش ما سجن؟ ونتكلم حنا في المنبر هذا، تعرفون كم نشكر الله، بدأنا دروسنا من 25 سنة في المساجد، من أوقفنا؟ وحن نصدع بالحق، ننكر الربا، ننكر التبرج والسفور، ننكر الفضائيات، ما حد قال لنوقف. نعم، بل أمير المنطقة هذه الأمير خالد الفيصل لما تلاعب بعض الناس بالأوراق وما شعرنا أن هناك إيقاف في الجنوب وفي جدة واجهته، فأمر باستمرار الدروس، هو ولي الأمر نفسه. طيب إذن وين هالكلام اللي تقولونه؟ نعم، نقرأ المسند، كم باقي؟
باقي جملة فقط.
اقرأ.
قال: والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل.
طيب، صفحة كم؟ الحديث رقم كم؟ 718. نعم اقرأ. هذا مسند من الآن؟
حسن.
انتقلنا لمسند الحسن بن علي، هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي القرشي أبو محمد سبط رسول الله ابن ابنته سيدة نساء أهل الجنة أم فاطمة، وهو سيدهم لأن النبي قال عنه عن أخيه ريحانته قال إيش في فضلهما، ماذا قال النبي؟ سيدة شباب أهل الجنة. نعم، وكان يشبهانه، وكان الحسن أعجبهما إليه من علي، وكان يجلس معه على المنبر ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فكان كذلك. نزع الخلافة لسلطان معاوية بعد وقائع صفين، تنازل ليصلح بين إيش؟ طائفتين عظيمتين، فكان ذلك. من يفعل هذا لرجل أدبر قلبه على الدنيا؟ سلطان هذا وسهل، عسكر تحت يدك تتركه لأجل اجتماع الكريمة رضي الله عنه. وأخذ الحسن من بيت المال 7,000 درهم، وفرض له معاوية من بيت المال كل سنة 1,000 1,000، وجعله ولي العهد من بعده، فمات قبل معاوية. نعم، وكان النبي يجلسه هو الحسين على ركبتيه ويقول كما في صحيح البخاري: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله قال الحسن علي: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وكان الصديق كما في صحيح البخاري أيضا يحمله على عاتقه ويقول: يا دأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، يعني يضاحكه. وفرض له عمر في 5,000 كأبيه وأهل بدر، وقد كان الحسن يتميز بالجود والكرم كثير العطاء والصدقة، خرج من جميع ماله 2 مرات وقاسمه 3 مرات، ومشى إلى بيت الله عدة حجات ماشيا على قدمه، وأرسل إلى عائشة من المؤمنين يطلب منها أن يدفن عندها في الحجرة عند جده، فأذنت له وقال لأخيه: إن منعك بنو أمية فلا تشاقهم وادفني في البقيع. فلما توفي جاءوا إلى عائشة فأنذت لهم، فحال ذلك بنو أمية، ولا كان يريد أن يدفن مع جده رسول الله، اللهم صل عليه.
اقرأ الحديث. إذن هذا مسند الحسن بن علي. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مسنده. قال رحمه الله: مسند آل أبي طالب. حديث الحسن بن علي، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا وكيع.
وهو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة عابد حافظ.
قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق
الهمدان السبيعي، صدوق يهم قليلا.
عن بريد بن أبي مريم السلولي،
ثقة.
عن أبي الحوراء،
أبو الحوراء ثقة، وهو ربيعة بن شيبان السعدي.
عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى إسناده حسن، من أجل من؟ يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، صدوق يهم قليلا، فإسناد الحديث حسن. الثاني أن للقنوت دعاء يسمى، للوتر دعاء يسمى دعاء القنوت. وهل يقتصر عليه؟ بعض المتأخرين من أهل العلم الفضلاء من المحدثين رأوا أنه يقتصر عليه، فانتشر هذا القول جدا في اليمن، وهو قول الشيخ مقبل الوادع، فلا يزيد عليه، وصار معروف في اليمن. والصحيح أنه من أفضل ما يقال في الوتر، لأنه موروث في السنة، لكن لا يقتصر، لا يجب أن يقتصر عليه وحسب. فقوله علمني رسول الله كلمة تقولون في قنوت الوتر لا يعني أن ما تقول غيرها، كما أقول لك قل في سجودك اللهم اغفر لي، هل معناه ما تقول غيرها؟ يعني أصل دعاء ثابت، لكن من أفضلها أن تقول هذا. والقول هذا انتشر جدا في اليمن، تجد الإمام إذا قام في قنوت يقوم اللهم ادنه من يتعافن الله أكبر مباشرة، ما يزيد ولا حرف على دعاء الحسن، وهذا فيه نظر. والصواب أنه يدعى به إن شاء، وإن شاء يزيد عليه، وإن شاء لا يذكره، لكن الأفضل ذكره لا شك، لأن النبي عينه. قال علمني رسول الله كلمات تقولهن، فيه عناية النبي بابن بنته، فينبغي للجد أن يهتم بأحفاده ويعلمهم. نعم، ولا يتفاخر فقط أن جد وعند عيال كثير، وأن يتسلى معهم ويأكل ويشرب ويذكر لهم قصص وحكايات كما يفعل بعض الأطفال أو بعض الولدان، يحبون جدهم اللي عنده سواليف زينة، يحكينا عن أيام زمان ويحكينا. ما ينبغي الجد يعرف بهذا فقط، ينبغي الجد أن يعرف بالعناية بأحفاده، يعلمهم ويصلحهم وينصحهم في دينهم ودنياهم. نعم. كلمات تقولهن في قنوت الوتر، فيه أن هذا الدعاء، أن القنوت يكون في الوتر في الركعة الأخيرة اللي إذا كانت واحدة والأخيرة، فإما أن يكون قبل السلام، وإما أن يكون إما أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، كلاهما جاءت فيها أثر كما قال صاحب التحفة. فيجوز أن تدعو بعد أن تنتهي القراءة ترفع يديك وتدعو، أو تركع وترفع وترفع يديك، كل جائز. والمعمول به في الحرم الآن وغيره بعد إيش؟ بعد الركوع هو قول، لكن من تدبر الآثار وجد أنه يجوز هذا ويجوز هذا، قبل الركوع وبعد الركوع. اللهم يعني يا الله. انظر ما قال له رتل ذلك يا حسن، فدل ذلك على أنه لا يقال بالترتيب كما يفعل جمهور المساجد اليوم، بل على ما كان ابن عثيمين يرى أنه لا يرتل ولا يتغنى بدعاء القنوت كأنه قرآن، وكان في الحرم يفتي فيبين رحمه الله في دروس الحرم ابن عثيمين، وإن منهم الآية يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسب الكتاب، فكان الشيخ يرى أنه لا ينبغي ترتيله. وحق للشيخ لأنه ما قال النبي تغنى به يا حسن حتى ترقق القلوب إن كنت إماما، ولا شيء من هذا. وإذا نظرت إلى هذا وما يفعله الأئمة اليوم من التنغيمات والمبالغة في ذلك، لحن مقام حجازي موسيقي في القنوت، شوي مقام تحزين، مقامات موسيقية في دعاء القنوت، نعم، وتجد الناس يجون بالبكاء لا لأجل الدعاء، إنما أحيانا لأجل التنغيم التحزيني، نعم، لأجل التنغيم التحزيني. وقد جربت هذا مع الأطفال، فلي أطفال صغار يعني ابن سنتين أو سنة ونصف، صغير ما بعد يعرف معاني الكلمات، فأعطيتهم بعض هذه التنغيمات التي تقال في المساجد الكبيرة في دعاء القنوت، أعطيتهم نغمة تحزينية، هاج الولد يبكي. فإذا الأنغام التي تدمع العين ليست بقرب للرحمن. قال الشيخ الفوزان وغيره لم يكن هدي النبي أصلا يبكي في الدعاء، البكاء يكون في إيش؟ في إيش؟ في القرآن، بكاء عبادة في القرآن، ويبكون في القرآن، أما الدعاء ما هو موضع البكاء إلا إذا غلبك، إذا غلبك البكاء، أما تتباكى في الدعاء لم يردها. وأما هم فيسمع القرآن، ولو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشع، ويقعد يفكر ومتى يخلص الإمام والعشاء بيتأخر، إذا الدعاء إذا البكاء، سبحان الله كلام الرب البشر ما أبكاكم، وتنغيمات البشر نعم أدمعت أعينكم، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما قال الدعاء حق هذا، وهذا من شجعهم هم، هذا إيش من شجعهم. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طيب لو رحمك الله لرحمك في هذا كله، فلماذا الأرض والعرض؟ لأنها شجع، وكان النبي يكره الشجع صلى الله عليه وسلم. وهو نظم آخر الكلم لإشباع رغبة السامع بالتجانس الموسيقي والنغمي للكلمات، نسأل الله الهداية. وقال سيكون في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، فسألت أحد هؤلاء المشجعين لهذا، قلت ما بال أحدهم إذا جاء في السجود وخلوته مع الرب يدعو من غير تنغيمات، يقول في دعائه إذا ابنته كانت مريضة وخاف على أو خاف على زوجه، اللهم اشفيها اللهم اشفيها، لنسمعك في خلوتك مع ربك، هل مرة سمعت وإن ترفع الصوت للدعاء لوحدك تنغم الدعاء فتقول اللهم اشفي بنتي يا رب؟ ما يمكن ولا مرة. فلماذا لما تأتي عند الجمهور ها تبدأ الترغيمات؟ أهو كما يقال في الإذاعة ما يطلبه المستمعون؟ ها برنامج ترى هذا كان يجي تعرفوه، ما يطلبه المستمعون. فلم يأتيني بجواب، قلت ما بال وحده يتخشع في الدعاء فلا يرتل، فإذا صار في الجمهور رتل فما الفرق؟ فما وجد جواب إلا العادة تعود خلاص. والعبادة الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل، لا تكون بكيفك العبادة، لابد تتبع فيها إيش؟ السنة، نعم السنة. التزمت في هذا المسجد الحمد لله بتركي من 12 سنة وأنا أم هذا المسجد، وجدت بعض المشاكل في هذه المسألة فصاروا يقولون ليش ما يرتب هذا الإمام خليه يحسسنا برمضان. إيش تعودوا أنه في رمضان يجيهم أئمة وإيشو يطربون، فصارت مثل فوانيس رمضان. شايفين فوانيس رمضان؟ ها؟ إذا شافوا فوانيس رمضان استشعروا إيش رمضان، ما شافوا فوانيس رمضان ها؟ ما في روحانية، ما في، ما رمضان للسنة. ليش؟ ما تقرأ القرآن كنت؟ ما في فوانيس يا أخي، ما في زخارف، ما كنموا رمضان. أعوذ بالله، جعل الشيطان رمضان تراسيم شعائر أو شعارات من فوانيس، إذا ما وجدت فأنت منت في رمضان. ومن هذه الشعائر تنغيم إيش الأئمة طلبا للروحانية في زعمها. فلما جئت فجأتهم اللهم اهدنا من هذه، انزعجوا جدا. يبيض الجملة الثانية لعله ينغم فيها، الثانية الثالثة انتهى ما فيهم تنغيم. فجاءوني من طريق المسؤول عن الوقف في هذا المسجد، جاءني عن استحياء رجل فاضل جزاه الله خير، قال ترى الناس يبون مثل الحرم. قلت أنا يا إخوان، ألقيت فيهم كلمة فقلت يا إخوان، القنوت لم يأتي عن النبي بالتلحين، نعم، حتى يشير بعض أئمة الحرم جزاه الله خير أحيانا فيترك التنغيم، يترك التنغيم لأنه ما ورد أصلا. فإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نأتي بدعاء القنوت ساذجا عن التنغيم والترتيل، ولأنه لم يرد. اللهم اهدنا، أي يا رب دلنا على الهدى وفقنا العمل به، وذلك بطلب العلم ثم العمل به باطنا بالإخلاص والرجاء والخوف ونحو ذلك، وظاهرا باتباع رسول رب الناس. في من هديت، يعني في جملة من هديت من الأنبياء والأولياء، كما قال وادخلني في عبادك الصالحين إلى الصراط المستقيم الذي هديت له الأولياء والمصلحين يا رب العالمين، وعافني المعافاة دفع السوء عن الشخص في باطنه وظاهره، فيشمل ذلك المعافاة من الابتلاء البدني والابتلاء الديني، نعم. وتولني، التولي هو النصرة مع المحبة. في من توليت، فإذا تولى الله العبد سبحانه وتعالى دافع عنه ونصره، لا إله إلا هو، كما يقال نسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة ينصرك، نعم. وبارك لي فيما أعطيت، سواء أعطيتني مال يا رب، أعطيتني علم، أعطيتني ولد، أعطيتني سيارة، فإيش بارك لي، أي أقر الخير الذي فيه جاء من جهتك يا الله. دعاء عظيم سبحان الله، يعني كافي، لا إله إلا الله. وقني شر ما قضيت، فيه رد على من قال لا أسألك إيش رد القضاء ولكن اللطف فيه يا رب، هذا متعدي في الدعاء، يعني قدرت أن تميتني، لا أقول لا تميتني، خفف كسرني، أعوذ بالله، بل قل شر ما قضيت، ادفع عني كل الشر، ليس بعضه، أن الله لا مستكره، لا يعجز شيء، لا يتعاظم على شيء، حتى تقول إيش الطف، لأنه يخاف إذا قال لا هذا يكون هذا عظيم على الله، أعوذ بالله، مش شيطان هذا، قادر أن يدفع عن كل الشر، مو بعضه. ولذلك هذا إذا سجيب دعاه خطير عليه، يلقى حتفه، لا لا لا، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، بل قد يكون موت له، يكون عشرة هو ابنه في السيارة، طيب ثم إيش اللطف فيه، يموت هو وزوجته والعيال كلهم سلبه، ليش؟ لأنه كان يقول في دعاه اللطف فيه، فما قلت أنه كلهم يموتوا، لطف اثنين ماتوا بس، من كانوا اثنين هو زوجته. فينبغي يقول قني شر ما قضيت، كل ما يكون شرا في باب القضاء فصرفه عني، ليس فقط بعضه، كله. إنه لا يذل من وليه، من نصرته فلا يمكن يذل، وذلك لا يمكن يذل أهل الحديث، لأنهم نصروا الحديث فالله ينصرهم لا إله إلا هو. أهل الحديث يطلبون الحديث ويعملون به تقرب من الول إلى الله. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت كاثر خيرك وتعاليت ارتفعت عظمتك، فلذلك تستحق الإلهية من دون خلقك، من دون خلقك. نعم، فأنت لا إله إلا أنت، تعالى جدك وتكاثر خيرك وتعالت عظمتك ونفعك، فسبحانه الله، سبحان الله عما يصفون. هذا دعاء عظيم، لو قلته إن شاء الله يكفي عن غيره في دعاء القنوت، لو قلت معه غيره لا بأس، لكن الأفضل هذا، لأنه خصصه النبي بالتعليم، كما نقول في الوتر الأفضل تقوم 11 ركعة، لكن لو قمت مثل الحرم 21 لا بأس، لأن النبي قال صلاة، لأن ما أحد من السلف قال أنها بدعة أن يزيد على 11 ركعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسنكم صلاة، أطولكم قنوتا. أحسن صلاة، لا مو بهذا الحديث، أفضل الصلاة طول قنوت، يعني طول قيام القراءة. تعود إذا قمت الليل تكثر القراءة وانت قائم، هذا أفضل لك. تقرأ ركعتين مثل عامة يسمون شفع وتر، يقرأ كل واحد قل أذب الناس ثلاث ثم ينام، لا بأس تجوز، لكن الأفضل أن تكثر القراءة، ولو ترفع المصحف مثل من كان مولى العائشة كان يقرأ المصحف، إذا كنت ما تحفظ امسك القرآن ويقعد يقرأ 100 آية واركع، وإذا طولت القيام طول نسبيا الركوع كما اتفقنا. فأفضل الصلاة طول قنوت يعني طول قيام. ها؟ الهمة، شوف فيه معينات، أول شيء ادرس هدي السلف في قيام الليل، مثل النبي كيف كان يقوم الليل، الصحابة كيف يقوم الليل. ثاني، لا تصادق الثرثارين، لأنك لو أكثرت الكلام بغير ذكر الله يقسو قلبك لن تقوم الليل. فجالس من يراجعك في العلم، من يراجعك في من كان صالحا، لو جالست أرباب الدنيا وثرثرت معهم قسى قلبك، إلا فيما تريد دعوتهم فيه لا بأس، يقوى إيمانك. الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي يعتزلهم. ومن ذلك أن تجاهد نفسك في المرة الأولى فتقوى همتك، تعمل بالعلم الذي تسمعه فتقوم. ومن ذلك أنك في البداية ما عندك همة تقوم قائم، اجلس واقرأ. كان النبي يجلس ليلا طويلا جالس، اجلس نوع، اجلس ثم إذا بقي 40 آية قم، أو 30 آية قم، أو اجلس طول القيام واجعل ركوعك سجودك على الأرض وركوعك مخفوض. فهذه وسائل كلها ليش؟ للتعود على قيام الليل. نعم، النوم بكر، واحد بيقوم الليل ينام الساعة 2 ويعبث في الجو طول وقته، يقول أنا بقوم الليل، كيف؟ نام ساعة ونص، نام بعد العشاء عشان تقوم الليل، خذ حظك من النوم. نعم، أهل البلد يلبس بنطال، عندنا ألبس بنطال، أنصحك تلبس الثوب لأنه أبرأ وأطهر لقلبك، لكن لو لبسته وأهل بلدك يلبسون البنطال فكما كان النبي يلبس العمامة، لأن أهل بلده هم كفار يلبسون العمامة، لا مانع لا مانع، لكن البسه على هيئة الصالحين كما أفتى الشيخ بن باز، تلبس واسع تدلي عليه القميص حتى إذا ركعت ما يتحجم عورتك. نعم، أما تلبس ضيق والعورة تبين مو طيب. هل يجوز إقامة الصلاة في نفس المكان مرتين؟ لا، مرة واحدة إقامة، ليش مرتين؟ لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، ولا تكون لك إقامة مرتين، ولا أذان مرتين، مرة واحدة. ها؟ إيه؟ والله هذا مو طيب، يقول العمال سوالهم مستودع يصلون فيه، ليش يقول ما يعتنون بنظافتهم إلى آخره؟ ليش ما يرقيهم يسوي لهم في العمل مكان يستحمون فيه إذا احتاجوا، وبدلون ثيابهم ويصلونهم نظيفين؟ ها؟ أي. فإذا ما في مكان، ما في كذا، ويتأذون الناس. طيب هم أنفسهم ما يؤذي بعضهم بعض؟ ها؟ إيه لا، هم العمال دول ما يؤذي نفسهم بعض، ولا تموت الأمور مع بعض؟ إيه نفسهم قد يؤذي بعضهم بعض، في واحد منهم معتلم نظافته والثاني. نعم. فعلى كل حال يرقيهم، يقول لهم تطيبوا للصلاة، الصلاة تدخل فيها نظيفة. يقول إن الله حق من تزيل له، فكما تزيل الإنسان برائحتك ما تقابل الإنسان برائحة سيئة، فالله كيف تقابل رائحة سيئة؟ لابد يعلمه أداب الصلاة. نعم. هي المسألة مو عشان لا يؤذي الناس، أيضا يدخل في الصلاة بصورة طيبة، فالله أحق من تزيل له سبحانه. نعم. أرأيت كيف؟ هذا حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتغلوا في الفلاحة، ما قال له النبي شوفوا، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن بينما كان على المنبر هبت ريح وصلت إلى النبي في المنبر، أحس فشم رائحة ما عجبت النبي، فإيش قال؟ شوفوا أنتم صلوا حقوركم بالله، لا تجون هنا المسجد. ما قال هذا، أرشدهم، قال لو اغتسلتم. فالأحسن له يفعل مثل النبي هذا، تاج رب المصنع، يقول لو اغتسلتم اغتسلوا تنظفوا. نعم. خلاص. إذا خرج شخص على الحاكم بحجة الدستور أنه يبيح الخروج، والدستور هو يبيح محرم الله، حتى الحاكم قال اخرج عليه سوى عليه مظاهرات، لا يجوز، لأن حق الله ثابت، هذا ما يغيره حاكم. نعم. مثل إيران عندهم دستور يجوز الخروج على حاكم، لما خرجوا عليهم خمعوهم وسجنوا منهم 5000. طب أنتم تقولون تخرج على ولي الأمر، في دستوركم، في دينكم ترون الخروج على الأمر، الرافضة خوارج، ولما خرجوا الآن سجنوهم وعذبوهم. عجيب، تدعو الإنسان لشيء فإذا فعله أنكرت عليه، من أقبح الأشياء دي. لا إله إلا الله. تقول له الإنسان احضر يا فلان الدروس استفيد، والله تستفيد، أول ما تشوفه يحضر تجي يا أخي تعال، هو كذا الصعب ها مساء في الدروس. طيب أنت أمس تقول له تعال احضر الدروس ولا أنت نهى، كيف نأمل منكم عند إلقاء الأسئلة التفريق بين السؤال أن طرحه يعني حتى لا يختلط الآخر؟ طيب وش السائل يقول لنا اقتراحه عادي، لا ما في شيء، وش اقتراح هذا الأخ السائل؟ أنه إيش؟ أي كيف اقتراحه؟ فهم اقتراحه وش بيه؟ لا نذكر حنا السؤال، اي لا حنا في البداية نذكر السؤال ثم بعد الجواب، اذا صار خلاف هذا يعيل لي في ايش عشان اوضح له، اما يرسل رسالة مبهمة هذا خطأ منها، هذا الابهام خطأ، لازم يقول لي في مسألة كذا ما عرفنا كذا وكذا في سؤال كذا، اما يبهم ايش الطريق المجمل لنا، الا ترى نذكر السؤال ثم الجواب، فذا كيف يجمل؟ بعض الناس ما يعرف يتكلم. طيب عملت عملية في العين ومنعوا أخذ الأشياء من إيش؟ عملت عملية في العين ومنعوا أخذ الأشياء من إذا لم أجد ماء في الجوارين لا أستطيع النزول إلى الماء لأنه أسفل. والله ما فهمت السؤال، اللي صار السؤال يجي يا شيخ أخذ أن المحقق لا يرجع إلى مكان رواية مثل هذا الحديث أبو داود، ما يرجع إلى صحيح أبو داود، يذهب إلى السلسلة، يقول طالب العلم أنه غير موجود في أبي داود. جزاك الله خير. لا يكفي المرجع لك السلسلة، ارجع للأصل لأبي داود للترمذي، لا تكتفي بالشرشي، طالب علم ينمي قدراته وليس فقط صحها الألباني ما يراجع الحديث ويتثبت ويقارن طرقه، ينمي قدراته إذا صار من أهل العلم. هل يجوز إقامة الصلاة في نفس المكان مرتين؟ مصلى لا مانع، دخل ناس أقاموا، بعد شوي دخل ناس أقاموا، ما في مانع. أما المسجد لا تقام في الصلاة فيه الأم إلا واحدة، كان السلف إذا جاءوا بعد صلاة الأم يرجعون أو يصلون فرادى. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح الموطأ، والحمد لله رب العالمين.